بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. من الطائفة الثالثة أو الرابعة من الطوائف التي تعرضت لموضوع الغيبة، وهي الطائفة التي أخذت عنوان الأخ. بقي هذا الحديث فيما سجلناه من أحاديثها عليكم السلام، ما روي في روضة الواعظين. قال الباقر عليه السلام: بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه شاهدا ويأكله غائبا، إن أعطي حسده وإن ابتلي خذله. هذا الحديث مع ضعف سنده لأنه مرسل، هو لم يتضمن عنوان الغيبة، وإن كان قد تضمن عنوان أكل الأخ غائبا، فكأنه فيه إشارة إلى المضمون القرآني، وهو فيه إشعار بمعنى الغيبة وكذا. هذا إنصافا لا يمكن يعني التجاوز هذا المضمون. على أي حال، هو لا يصلح لحصر موضوعها في الأخ. على أي حال، هذا الحديث ما نقدر نبني على صلاحية لإثبات المطلب. نعم، لا تخلو الروايات التي تقدمت بمجموعها، لا تخلو الروايات من إشعار بكون الأخوة منشأ لحرمة الغيبة، وكون الغيبة خرقا لما تقتضيه الأخوة من حق كبير، كما ذكره السيد الأستاذ دامت بركاته بقوله. كلام السيد في المسألة موجز جدا. قال: لا ريب في عدم أخذ الإيمان في مفهوم الغيبة، لأنها من المفاهيم العرفية، الأصل المفهوم العرفي، فلا تؤخذ فيها مثل هذه العناوين التي هي شرعية صرفة. نعم، لا ينبغي الريب في اختصاص حرمتها بالمؤمن، كما صرح به غير واحد من الفقهاء يعني، وهذا محل الشاهد في كلامه، كما يناسبه ما يظهر من كثير من أدلتها من كون حرمتها متفرعة على أخوة المغتاب، فكأن الحرمة ناشئة من الأخوة. ومن الظاهر أن المراد بها الأخوة الدينية، أن المراد بها الأخوة الدينية المختصة بالمؤمنين. فإذن لاحظت العبارة، يقول: يناسبه ما يظهر من كثير من أدلتها، أدلة الحرمة، من كون الحرمة متفرعة على الأخوة. يعني هو ليش صارت الغيبة حرام؟ كأنه هكذا يفهم منه، لأنه المغتاب الذي تقع عليه الغيبة، يعني بالفتح المغتاب، احنا نقول المستغاب الذي يستغاب، يعني ان ذلك الشخص الذي تقع عليه الغيبة اخ، فكأن الاخوة هي تصير مانع من الغيبة وحرمة فيما بين الطرفين. وكذا ما يظهر من غير واحد من ادلتها من كون حرمتها متفرعة على احترام المقول فيه، ومن شؤون ولايته وحفظ حقه، ومن الظاهر أنه لا احترام ولا ولاية ولا حق لغير المؤمن، بل هو في حيز الأعداء، بل ما ورد من لعن المخالفين وسبهم والبراءة منهم يقتضي جواز غيبتهم بالأولوية العرفية. كلام واضح أنه قريب مما ذكره السيد الخوي، ولعله هو أيضا هم مذكور عند الشيخ الأنصاري أو عند الفقهاء السابقين. ومنه يظهر ضعف ما عن محكي المقدس الأردبيلي وظاهر صاحب الكفاية يعني السبزواري من أن الظاهر عموم الأدلة للمخالفين، إذ فيه أن بعض الأدلة وإن اشتملت على عنوان المسلم إلا أن، شوفوا هذا هنا هواية مهم أنه نتأمل بكلام السيد من هذه الناحية، إذ فيه أن بعض الأدلة، يقول البعض من الفقهاء المتأخرين المقدس الأردبيلي والسبزواري، منقول عنهم أنهم يقولون الأدلة عامة لكل مسلم، فهو يناقش شنو المناقشة الرئيسية له، إذ فيه أن بعض الأدلة وإن اشتملت على عنوان المسلم إلا أن الحكم في أكثرها بالأخوة مانع من عمومه لغير المؤمن. وحتى هاي الأدلة اللي أخذت عنوان المسلم، هذه الأدلة هي أكثرها بها تعبير الأخوة. شون مثلا احنا اشرنا إلى بعضها فيما سبق بحديث 400، وسيأتي عندنا أحاديث طويلة مفصلة يعني، فيقول من أخذ عنوان الأخوة فيها، فالأخوة كأنهم هناك مفروغية، إنما تكون الأخوة بين المؤمنين، أما مطلق المسلم بهذا المعنى ما واضح أنه تثبت الأخوة له، بل أصلا خلاف ذلك. يعني هو السيد يرى أنه هذا الأمر خلاف ما هو مفهوم من الأدلة، إلا أن الحكم في أكثرها بالأخوة مانع من عمومه لغير المؤمن، وبعضها وإن خلا عن ذلك إلا أنها منزلة عليه، فلازم نحملها على ذلك. ليش منزلة عليه؟ مثبتان كذا، بعد الكلام موجز جدا. احنا نحتاج أنه هذا المطلب نتأمل به أكثر ونفصل القول فيه أكثر. نعم في سر ذاك الدليل الذي سبق الحديث عنه، ولكنك رأيت بملاحظة كل واحد من الأدلة التي تضمنت عنوان الأخ، هي أخذت عنوان الأخ مو المسلم بعد، مو أخوة الإسلام، الأخ مطلق، أنها لم تكن بحد نفسها دالة على المدعى. لاحظتوا احنا الأدلة الخمس اللي مرت الأربعة منها في الدرس السابق، واليوم أخذنا الخامس منها المرسل عن الباقر عليه السلام، أنها واحدا واحدا وقفنا عندها وجدنا أنها لا تصلح بحد نفسها لإثبات المدعى، وهو انحصار الحرمة بغيبته. وأما ذكر العنوان مكررا في بعض الأدلة فمجرد تكرر ما يصلح لإثبات المدعى، لأنه يمكن أن يكون لبيان شدة ما في الغيبة من منافات للأخوة. هذا مو أنه المناط هو الأخوة، يمكن أن تكون الغيبة للأخ مغلظة أسوأ من غيرها، فالشارع ينبه وينوه إلى هذه القضية. يمكن أن يكون لبيان شدة ما في الغيبة من منافات للأخوة، وهو أعم من كونها هي المناط في الحرمة، من كون الأخوة هي المناط في الحرمة، كما قد يذكر الشارع عنوان الأخ في بعض نصوص حرمة الخيانة، يبين أنه مثلا لا يخونه لا يظلمه، هو الخيانة مطلقا هي حرام حسب الظاهر، أو الظلم مطلقا هو حرام، فكون أنه ذكر الأخ هذا مو معناه حدد موضوع حفظ الأمانة بالأخ، أو حدد موضوع حرمة الظلم بالأخ مطلق، وهذا من باب بيان الخصوصية. كما قد يذكر الشارع عنوان الأخ في بعض نصوص حرمة الخيانة رغم كون حرمتها عامة بحسب الظاهر، على أي حال فتحصل من النظر بهذه الطائفة عدم صلوحها لحصر الحرمة بالأخ. احنا هذه الطائفة وحدها ما تصلح لإثبات المطلب، وإن صافا أن السيد الأستاذ دام ظله ما استدل بروايات هذه الطائفة فقط، لأن هو أشار حتى روايات الإسلام قال أخذ فيها عنوان الأخ، وأخذ المفروغيات عن كون الأخ يعني الأخوة هي يعني تكون بين المؤمنين، هذه أخذها كأمر مسلم وثابت. على أي حال إحنا حتى نوفي المطلب حقه من التفصيل والتأمل والتدقيق، نحتاج أن نكمل بحثنا عن الطائفة التي تقدم ذكر أحد نصوصها فقط واستعجلنا في مغادرتها، وهي الطائفة الثانية التي تضمنت عنوان المسلم، فلابد نستدرك عليها. وينبغي النظر بأدلة أخرى تضمنت عنوان المسلم غير ما ذكرناه سابقا، ولا بد من ملاحظتها وتقييم حجيتها ودلالاتها على الإطلاق بحد نفسها، هل هي تصلح لأن تثبت الحرمة بحد نفسها مطلقا بغض النظر عن بعض ما ورد في شأن المخالف وكذا، هذا بعد يصير مرحلة أخرى. ثم بعد ذلك بعد أن نقيم هي دلالتها بحد نفسها، ثم ملاحظة نسبتها إلى الطوائف الأخرى. فإحنا حتى إذا انتهينا إلى أن دلالتها عامة، هذا مو معناه انتهى المطلب، لابد أن نلاحظ المعارضات لها، أن ربما هناك معارضات. يعني إذا انتهينا إلى أن كل مسلم تحرم غيبته، فلابد نشوف يوجد ما يعارضه أو لا يوجد ما يعارضه، لكن هو أصل المطلب هو تام أو لا، هو قد يكون من أصلا مو تام، هذا لازم نتأكد من عنده ونتوثق منه. فإذا الآن سيبدأ لدينا مشوار جديد من البحث في أن المسلم هل قام الدليل على حرمة غيبته بما هو مسلم أو لا، وهذا حتى إذا انتهينا إلى إثباته أن تكون النتيجة إيجابية، نعم ثبت، هذا ما يكفي للبناء على النتيجة، وإنما لابد من ملاحظة ما يصلح لمعارضته. واضح صار إن شاء الله. نأتي إلى الروايات. رواية الأولى ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر قال قال أبو جعفر عليه السلام يا سليمان أتدري من المسلم؟ قلت جعلت فداك أنت أعلم. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم قال وتدري من المؤمن؟ قال قلت أنت أعلم. قال إن المؤمن من ائتمنه المسلمون على أموالهم وأنفسهم، والمسلم حرام على المسلم أن يظلمه أو يخذله أو يدفعه دفعة تعنته. إلى هنا انتهى الحديث. البحث في مقامين، الأول مقام السند والثاني مقام الدلالة. أما السند فهو تام لما تقدم من وثاقة رجاله إلى ابن مسكان، إن هؤلاء الرجال ثقات بل أكثرهم من الأكابر أو لعل كلهم، محمد بن يحيى، أحمد بن محمد بن عيسى، علي بن النعمان وابن مسكان، هؤلاء من يعني المفروغ عن وثاقتهم، وقد ذكرناهم مرارا في أحاديث سابقة. فإذا احنا من حيث السند ما عندنا شيء يحتاج إلى تنقيح الآن إلا سليمان ابن خالد، فالكلام في أحد الرجال فقط، وهذا الرجل من تابع وضع يبدو أنه صالح للحجية، لأن يكون قوله وإخباره حجة ويمكن البناء على وثاقته، وذلك من خلال عدة وجوه، أحدها ما قاله النجاشي في حقه، خلي نركز هنا لأن كلام النجاشي لا يخلو من إشكال. قال رحمه الله: سليمان بن خالد بن دهقان بن نافلة مولى عفيف بن معدي كرب عم الأشعث بن قيس لأبيه وأخوه لأمه أبو الربيع الأقطع. طبعا من يصير عم الأشعث ابن قيس؟ مو سليمان، وإنما هؤلاء الأشخاص، يعني هذا المولى الذي يكون كذا إلى بل أجداد. أحسنت، الأشعث في زمان أمير المؤمنين كان بلي الظاهر هو عفيف ابن معدي كرب. المهم نرجع علما إلى سليمان، يعني يرجع النجاشي إلى سليمان فيصفه بهذه الكلمات: كان قارئا فقيها وجها. هنا هو محل البحث. روى عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهم السلام، وخرج مع زيد ولم يخرج معه من أصحاب أبي جعفر عليه السلام غيره. يعني هذا واضح أنه من المحسوبين على الإمام، بحيث هذا يعبر ويسمى أنه من أصحاب أبي جعفر. تدرون كثير من الشيعة خرجوا مع زيد، فإذن هذا الرجل مو شأنه هو شأن عادي الشيعة، صحيح، وإنما هذا محسوب من أصحاب الإمام. انظر إليه من أصحاب، وهذا هو الاستثناء الوحيد من أصحاب الإمام خرج مع زيد ولم يخرج من أصحاب أبي جعفر عليه السلام غيره، فقطعت يده، وكان الذي قطعها يوسف بن عمر يوسف بن عمر بنفسه، ومات في حياة أبي عبد الله عليه السلام، فتوجع لفقده ودعا لولده وأوصى بهم أصحابه. يعني كل هذا خاص. ولسليمان كتاب، فقد واحد يبقى في قرارة نفسه، هذا سليمان من قال هو نفسه؟ هذا الاسم شائع قد ينطبق على أكثر من واحد. متعمدنا أنه نذكر من عبارة النجاشي إلى هذه الكلمة: ولسليمان كتاب رواه عنه عبد الله بن مسكان. لأن احنا روايتنا الآن عن من؟ عن ابن مسكان، عنه، حتى يبين أنه هذا هو نفس الرجل حسب الله. واضح إن شاء الله. ثم النجاشي حديثه لا يخلو من تفصيل، احنا اختصرنا عند هذا الحد. النجاشي رحمه الله ذكر له طريقين إلى كتابه، قال احنا عندنا هذا طريقنا، ثم قال وأما طريقنا من جهة الكوفيين فكذا وكذا، أيضا يذكر طريقة إلى سليمان ابن خالد. فالنجاشي عنده إلى كتاب سليمان طريقان، هذا أيضا هم يبين أهمية الرجل، لأنه مو بس أنه كتابه واصل ومورد عناية الأصحاب، وإنما يوجد طريقان إلى كتابه بالنسبة إلى النجاشي. وكلامه يدل على الوثاقة، ليس لأن المراد من كونه وجها الحمد لله رب العالمين يغفر الله لنا ولكم، ليس لأن المراد من كونه وجها يظهر منه أن الوجاهة في الرواية، أي لا زائدة، ليس لأن المراد من كونه وجها يظهر منه أن الوجاهة في الرواية كما قال السيد الخوئي رحمه الله بذلك، بل الظاهر منها. السيد الخوئي إيش قال؟ قال من يقول وجه ظاهر منها ماذا؟ يعني أنه وجه في الرواية. لا بأس تراجعون كلام السيد الخوئي في معجم رجال الحديث. ولكن هو مع أنه قال الظاهر أنه وجه في الرواية، هو تعامل مع كلام النجاشي أنه مؤيد لوثاقته، فهو من تقرأ متن استدلال هو مستظهر أنه وجه في الرواية. من يصير وجه في الرواية يعني ماذا؟ يعني أنه ثقة، هذا واضح. ولكن هو مجموع الدليل كأنه لم يره تاما. ليش ما يراه تام؟ النجاشي هو بعد بالنسبة للسيد الخوئي وبالنسبة إلى عامة الأعلام هو ثقة وحج يعني وثاقته عالية وهو حجة بلا أشكال. زين، إذا كان هناك ظهور في كلامه بالتوثيق ما عنديش التوقف، فلا بد ماذا؟ أن هذا الظهور بالتوثيق السيد الخوئي رحمه الله لا يراه تاما، وإن كانت عبارته كأنه يتبنى. إذا تقصر النظر على عبارة السيد الخوئي وحدها تقول هو السيد الخوئي يحكم بوثاقته، ولكن ما تقدر تبني على ذلك. ليش؟ لأن هو قال مؤيد، فلا بد المنشأ في القصور وما يرجع للنجاش. لمن يرجع؟ لا بد يرجع إلى هذا الظهور، فالظهور يعني كأنه ليس تاما عنده. واضح إن شاء الله؟ حسنا احنا نريد نعرف، بعض الأحيان نهتم بأنه نشوف هو مراد مثلا العالم أو الفقيه ما هو. حسب الظاهر السيد الخوئي وإن كانت عبارته ظاهرة في استفادة الوثاقة من كلام النجاشي، لكنه لا يبني على ذلك، لا يبني على هذا الظهور، لأنه كأنه الظهور فيه نقص عنده. لكن احنا المهم هو ذكر ذلك، خلينا نتأمل بالقضية. فهو قال أنه هذه الوجاهة، الوجاهة في الرواية يعني من حيث الوثاقة يعني، بل الظاهر منها، ظاهر من الوجاهة هو المكانة الاجتماعية الرفيعة. وجاهة معناه اجتماع، وهي لا تتحقق في القارئ الفقيه المؤمن إن لم يكن ثقة، فإن عدم الوثاقة لا ينشأ في مثله وأمثاله من ضعف الإدراك، كي يقال أن هذا ربما هو رجل إلى وجاهته إلى احترامه، لكن هو إدراكه محدود فما يصير ثقة. هذا ما نقدر نقول. ليش؟ لأن هو مفروغ عن كونه قارئا، والقارئ ماذا؟ عنده دقة عالية في الألفاظ، وأيضا هو فقيه يعني عنده دقة عالية في المعاني. زين، منين تختل الوثاقة من هاي الناحية؟ إذا هو بالألفاظ دقيق جدا لأن هو قارئ، عنده ملكة التدقيق في دقائق الألفاظ، وهو بالمعاني أيضا دقيق. لماذا؟ لأن هو فقيه. شلون عنده عقل؟ أنه عنده نقص في ماذا؟ أن عنده نقص في تثبته، هذا مو معقول. فإن ذلك لا يجتمع مع الفقاهة وكونه قارئا، بل ينشأ إذا لم يكن ثقتان لابد أن ذلك ناشئ من ماذا؟ من الميل إلى الكذب. هذا اللي عنده ميل إلى الكذب هذا بلا إشكال يخدش في وجاهته بين المؤمنين ويسقط قدره عندهم عادة. فبناء على هذا التصوير كأننا يعني هكذا يعني نتجه باتجاه أن كلمة النجاشي تثبت وثاقته بما أن له بما له من الوجاهة، وهذا هو دأبنا في كثير من الموارد السابقة. من شنو نقول؟ نقول وجه هو راوي، وجه يعني كذا، شنو شنو ننتهي نقول هذا ما دام وجه يعني أنه لابد أننا نبني على وثاقته.
سيد الخوئي يبني على أن الوجاهة كافية في الراوي باعتبار الوثاقة.
هو السيد الخوئي عادة ما يبني، بس هنا عبارته كأنه بنى، ثم هو قايل أنه يؤيده، فالأمر بشيء من الإحباط. المهم الساعة احنا جاوزنا كلام السيد الخوئي، خلينا احنا نجي نتأمل بالقضية. قد يقال أن للوجاهة الاجتماعية مناشئ عديدة قد يكون الرجل متوفرا عليها سوى الوثاق فيمكن تحققها، واجتماعها فيه حتى مع عدم صدقه. مثل ماذا؟ المناشئ، مناشئ الوجاه مثل الكرم والنسب الرفيع، يعني آباء من هو مولى، لكن مع ذلك آباء إذا كان لهم كرامة ووجاهة بين الناس يورثه ذلك الوجاه، والأدب الجم وكثرة المال واللباقة والشجاعة والهيبة وإلى آخره مما يوجب المكانة الاجتماعية. فالمكانة الاجتماعية أول الكلام أنها تستلزم الوثاق، مو بسهولة نقدر نبنى على التوثيق. وعليه فإحنا نتوقف عن استفادة التوثيق من كلام النجاشي. نعم، مثلا فرد واحد من الرواة ما واضح أنه عنده منشأ في مكانته الاجتماعية إلا روايته. هنا من يقولون وجيه، مثلا واحد يصير وجه عند القميين، والقميين بأي معنى؟ هم أهل رواية زين، وهم أهل تدقيق وتمحيص. من واحد يصير وجه عند القميين ماكو مانع تستفيد من ظهور كلمة وجاهته بأنه ثقة. أما واحد بالكوفة يصير وجه وهو يطلع من الشخصيات من القادة يطلعون ويا زيد، وهو واحد كم واحد وياه يبعثون رسالة إلى الإمام الصادق يقولوا لأنه الكوفة، نقدر الآن إحنا نسقط الكوفة، نقدر نسيطر على الكوفة. فإذا تحب إحنا الآن نسيطر عليها، هذا معناه شخصية شو اسمي قيادية مؤثرة عندها ثقل. شلون نقدر نبني مباشرة ننتقل علما إلى الوثاقة؟ مو واضح. ومن القريب جدا هو فقيه وقارئ وكذا وقريب من الإمام وعزيز عنده، نظن ظنا شديدا بوثاقته، لكن هذا وحده ما يكفي، لا يمكن البناء على وثاقته من كلام النجاشي. شنو؟
هو قارئا فقيها له كتاب، هو أصل شأنيته هذا اللي ذكر النجاشي بلحاظ هذا قدر مثير قام أدى أنه وجاه بالرواية ذات بشيء ثاني.
لما واضح أنه عنده وجاهة عامة، فالنجاشي ربما تحدث عن هذه وجاهته الاجتماعية.
تذكرون عادة الوجاهة من تذكر الطراوي تذكر بهذا المجال.
اي أنا منتبه، قلت أنه بعض الأحيان إحنا هيك استفدنا. أولا وماكو مانع أنه نسوي مراجعة لكل ما ذكرنا، ما عندنا هيك بناء على التشبث بما قلنا بالالتفات إلى هذه الجهات والنكات. المفروض أن نراجع كل ما تقدم ونعيد النظر به، ماكو معذور في هذا. المهم هنا في المقام أنه من القوي جدا أن هنالك مكامن ومناشئ للوجاهة غير الوثاق، فهذا مع وجود هذا الاحتمال بعد ما نقدر ننتقل من الوجاهة إلى الوثاقة. ماذا نفعل؟ ثانيا بني مولانا
بخدمتك قد إذا مع القوميين أو القوميين
احتمال. نعم أحسنت.
وأكو احتمال آخر يهمني
بني،
طبعا الصريح ليس كالنصيح، المولى غير
صحيح.
يقول فلان الأسدي مولاهم، مولاهم نقول وجه، مولاهم نقول وجه، شو هاي شو
مولاه؟ هو عنده نسب، مو هو هو نفسه مولى، هو جد ثالث
في كندة، هذولا كندة، هذولا كندة
بني
ولا كندة الأشعث.
خل أرجع إذا هج إلى عبارة النجاشي، هو قايل عنه أنه هو مولاه،
مولى عفيف بن مهدي الكرب كندة هذولا
أشعث. إيه، فهو من قال هو مولى عفيف، من هو قلنا إحنا ليش وقفنا عندها؟ يعني جدة يعني نافلة. زين نافلة يعني جدة الثالث، فهو ماكو مانع أنه هو رجل عنده موروث محترم، أشرت إلى هذا في كلام أنه هو عنده موروث محترم في والده وجده، بحيث صار إلى مكانة بين الناس، والكوفة كان بها موالي هواية وهجروهم وغلبتنا عليك هذه الحمراء والآخر، يعني الموالي كانوا جزء مهم من مجتمع الكوفة وله مكانته، وها النزعة العنصرية العربية اللي كانت عند بعض القرشيين وأمثالهم هي كانت واضحة أنه بهم سوي تصادم يعني في المجتمع من أيام أمير المؤمنين، وبعد هذا سفروا إلى آخره مما تعرفون، لا أضيف لكم شيئا في هذا المجال. فكون مولا هذا ما يقلل من يعني من شأن الاجتماعي،
مو هذا قصدي.
بل
أنا قصدي المولى حينما يطلق عليه الوجه لازم ليس للمجد، ليس للمجد.
لا ماكو معنى أنه قلت لكم إذا والدة وجدة لهم تأثير، وجدة مولى لكن هو صار إلى فرد قيمة اجتماعية بسبب مواقف خاصة عنده مآثر، ثم هذا ورثه علما إلى ولده أيضا كذلك امتدت الحالة فصار إلى وجاهة، ثم هذا سليمان هو واضح هو شخصيته أصلا بها مقومات وجاهة، فبعد ماكو مانع من ذلك.
مثل يقول على واحد
مولى، يقول عليها إيه أنا ما أشوفكم بعد هاي استظهارات. ثانيها رواية أحمد الثاني من الوجوه والأدلة على وثاقة هذا الرجل، رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، فقد تقدم أنه يمكن استفادة التوثيق من مجرد روايته لما هو المعروف من حاله في التشدد المفرط في عدم القبول بالرواية عن الضعفاء. فإذا مش من هو يروي معناه هو يوثق هؤلاء، وهو توثيق لمن روى عنه ليس بأقل من توثيقات الرجاليين لهم ورثوا تقييم الأصحاب من خلال يعني الحس أو ما هو قريب من الحس. فإذا رواية أحمد بن محمد بن عيسى كما تقدم مرارا أنها تصلح لإثبات حجية من لا يوجد مانع من حجيته. ثالثها رواية ابن قولويه في كامل الزيارات وعلي بن إبراهيم عنه في تفسيره، فيكون مشمولا بتوثيقهم العام لمن رووا عنه، هذا أيضا هو بذاته حجة يمكن الاستناد إليه في البناء على وثاقته. رابعها ما رواه الكشي عن حمدويه قال سألت أبا الحسن أيوب بن نوح ابن دراج النخعي عن سليمان ابن خالد النخعي أثقة هو؟ فقال كما يكون الثقة. خلينا نتأكد أن هذا هو النخعي نفسه. بلي النجاشي ما ذكر أنه نخعي، عشان أتذكر أن السيد الخوئي يقول هذا الرجل موصفي توصيفات عديدة واحدة منهن أنه نخعي، بس إذا نخعي شلون يصير مولى؟ هذا الآن خطرت في بالي. نعم
عفيف سيدي.
نعم
من الأم ظهر أبوه من النخ. ابن معديكر، معديكر
مولى عفيف ابن معديكر، يعني نافلة مولى عفيف ابن معديكر عم الأشعث ابن قيس لأبيه وأخوه لأمه،
ظهر أبوه من غير قبيلة أخرى ممكن يكون من النخ، أمه من كندم أو
نعم. يقول مولى لا مولى شلون نخع؟ نخع هي يعني قبيلة من القبائل العربية بعد مو مولى. أنا هذا اللي موقفني أنه هو مولى، إذا مولى يعني ما مو من نخع. مصدر من النجاشي نخو السيد الخوئي هو ذاكر، قلنا أنه هو ذاكر بس كن نتأكد أنه هذا هو نفسه، بس هذا قد يحتاج لها شيء من المراجعة أكثر حتى نتأكد من القضية. سيد الخوي جدا عنده مفروغية عن أنه هذه الرواية هي تصلح لتوثيقه، وكأنه هو واضح عند أنه هو نخعي وهو يقول أنه هذا يوصف بتوصيفات عديدة. على أي حال قد من نشوف طرق، مثلا نشوف طريق الصدوق إلى سليمان ابن خالد، هو قد يطلع هناك واللي هو من خلال ابن مسكان وأمثاله، أو نشوف طريق النجاشي إلى سليمان قد يوصفه بأنه نخعي فيصير نخعي لجهة من الجهات، يوصف بالنخعي لجهة من الجهات حتى وإن كان لم يكن هو نخعي واقعا، ولو هو مجاور لهم ولو هو كذا، بعض الأحيان قد يصير هذا الشيء. المهم هذه تحتاج إلى تتميم ما نقدر نبني عليها الآن تماما. المهم خلينا نشوف الرواية. ماذا قال؟ قال كما يكون الثقة، وسأل عن وثاقته، قال كما يكون الثقة. والظاهر منها أنه ظاهر من هذه العبارة أنه متوفر على كمالات الثقة دون أي توقف، يعني كأنه يقول هذا الثقة بمعنى الكلمة، كأنه أنا هكذا أفهم من عبارة من يقول كما يكون الثقة، يعني يقول هذا ثقة بمعنى الكلمة. فإذا الرواية تصلح لإثبات وثاقته، خصوصا أن سند هذه الرواية الكشي عن حمدوي سند تام، وأيوب بن نوح أيضا هو من الأعاظم، تقدم الحديث عنه في بعض الروايات. فالسند والسند تام، يعني أي سند؟ يعني سند رواية الكشي. فالسند تام الذي نحن بصدده، سند الرواية بعد تام. وأما الدلالة فهي ظاهرة من قوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نحن شو نريد نثبت بالدلالة؟ نثبت أن من تقع عليه الغيبة هو مأخوذ فيه الإسلام، يعني فيما هو حرام. لو نثبت أن من تصدر منه الغيبة أن لا يكون أنه مثلا يكون مسلما، مو المهم من تصدر، المهم من تقع عليه، صحيح لو هذا بحثنا أنه موضوع الغيبة، موضوع الغيبة يعني الذي تقع عليه الغيبة. فهو عندما يعرف المسلم بأنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني ماذا؟ المسلمون منظور إليهم أنهم موضوع لسلامته، لسلامتهم عنده، عند المسلم. زين، فمعناه من لا يسلم المسلمون من لسانه، بعد ما يكون مسلم بالمعنى الأخص للإسلام اللي هي الرواية واضح أنه بصدد بيان مقتضى الإسلام، فمعنى مقتضى الإسلام وكمالات الإسلام تقتضي أن يسلم المسلمون من لسانه. السلامة من اللسان شنو يعني؟ يعني فقط أنه لا يسبه، أو أنه لا يشتمه، أو أنه لا يلعنه؟ لا لا، السلامة من اللسان من أوضح الأمور فيها أيضا، مضافا إلى هذه الأمور من أوضح الأمور أنه لا يغتابه. فقد تقدم أن الغيبة وقيعة في المغتاب بها النيل من عنده، والمفروض في الحديث أن صدورها من أي شخص في حق أي مسلم مخل بما يقتضيه إسلامه. فصارت النتيجة ماذا؟ أن المسلم لابد أن يكون في حصانة من لسان المسلم. زين، من يكون في حصانة من لسانه، يعني واضح أنه من أوضح الأشياء فيها أنه ما يختار، لأن الغيبة هي النيل من عنده والحط من شأنه، كما ذكرنا المعنى اللغوي والذي استفدنا منه أيضا حتى من تعريفات الشرعية للغيبة، قلنا أنها لا تتنافى مع المعنى اللغوي وإنما تنبه إلى بعض تطبيقاته الخفية ليس إلا. فالنيل منه والحط من شأنه وانتقاصه، يعني ماذا؟ يعني هو لم يسلم من لسانه. إذن هذه الرواية تدل على أن موضوع حرمة الغيبة هو ماذا؟ هو الإسلام. فالرواية تامة السند والرواية تامة الدلالة، فلا بد أن تؤخذ بنظر الاعتبار. وأيضا توجد رواية أخرى قريبة منها شبيهة بها، يأتي الكلام عنها إن شاء الله، ذيك سندها أوضح ودلالتها أيضا تشبه هذه الدلالة. والحمد لله رب العالمين.